بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، بناء على ما قرأناه في المسألة الأولى صدر البحث، وهي ما لو قبض مبتاعه بالبيع الفاسد أو بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه. بناء على هذه المسألة فإنه يتفرع مسألة أخرى، وهي وجوب فورية رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى المالك. والكلام هنا يقع في المراد من الفورية وبالدليل عليهم السلام على وجوب الرد. فما المراد بالفورية؟ عليكم السلام. هل المراد بالفورية؟ عليكم السلام. الفورية العرفية أم الفورية الدقية العقلية؟ هناك فرق بين الفورية العرفية وبين الفورية الدقية العقلية. الفورية الدقية العقلية يعني بمجرد ما أخذه وبان فاسدا يجب الرد مباشرة دون ما إبطاء مباشرة، هذا مستحيل. يعني الفورية الدقية العقلية لما نقول يجب عليك رد هذا الأمر فورا، ما معنى فورا؟ فورا هل مباشرة يعطيك هذا الشيء أم ما يصدق عليه أنه رد بالعرف؟ فمثلا حينما يقول المولى عز وجل إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات إلى أهلها، هنا الرد هو ما يفهمه العرف، وليس المراد من الفورية الفورية الدقية العقلية. طيب، أما الاستدلال على وجوب الرد السلام ورحمة الله على وجوب الرد الفوري بأي دليل؟ ما هو الدليل عليه؟ يمكن الاستدلال على وجوب الرد الفوري بقوله عليه السلام لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. لكن بهذا التقريب نقرب الاستدلال بهذه المسألة، أن إمساك مال الغير هو نوع من التصرف فيه بلا إذن، فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإمساك حراما يجب الرد فورا، هذا أولا. وثانيا يمكن الاستدلال بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن قوله لا يحل شامل سلام ورحمة الله لجميع أنواع التصرفات، ومنها الإمساك، فيحرم الإمساك وجميع التقلب في المقبوض وفي مال الغير، لكن من دون طيب النفس، بدون طيب النفس هذا حرام فيجب الرد. وبناء على هذا يقول الشيخ الأعظم أن وجوب الرد الفوري مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن وقع الكلام في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد، هل هو الدافع أم هو القابض؟ من هو الذي يتحمل هذه المؤونة؟ نحن نقول يجب الرد، حتى تتوضح هذه المسألة نقول يجب الرد، رد المقبوض بالعقد الفاسد، فلو قبض المشتري السلعة من البائع وكان البيع فاسدا يجب الرد، ولكن لو كان في الرد مؤونة كأن يكون المالك في مكان والمشتري في مكان آخر، الآن حتى يرد المال إلى مالكه يتحمل هذه المؤونة، تبذل هذه المؤونة، هذه المؤونة زائدة على أصل رد الواجب. طيب، فمن متحمل لهذه المؤونة؟ هل هو المشتري أم هو البائع؟ أيهما يتحمل هذه المؤونة؟ من هو المتحمل؟ طيب، هنا يقع الكلام، وقع الكلام فيها. يقول الشيخ الأعظم صرح العلامة في التذكرة بأن مؤونة الرد على المشتري، مؤونة الرد على المشتري فيجب عليه. طيب، نحن نعلم أنه يجب على المشتري الرد، أما هل يجب عليه المؤونة؟ هذه قلت هذه المؤونة زائد، كيف تجب هذه المؤونة؟ بأي دليل تجب هذه المؤونة؟ من باب المقدم، تجب هذه المؤونة من باب أنه مقدمة للواجب، من باب أنه مقدمة للواجب، يعني أن المؤونة أمر زائد على أصل رد، والرد واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بهذه المؤونة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب أنه مقدمة الواجب، فيجب الرد على المشتري. طيب، ويجب المؤونة، ولكن قول العلامة المؤونة على المشتري مطلق يشمل حتى المؤونة الكثيرة، وإذا كانت المؤونة كثيرة مثل السلعة 50 دينار، أصل السلعة 50 دينار، لكن حتى يوصلها إلى مالكها يبذل عليها 150 دينار، الآن هذه مؤونة زائدة كثيرة، هذه هل تجوز هذه المؤونة أو لا تجوز؟ إذا قلنا أنه تجب هذه المؤونة من باب أنها مقدمة للواجب، فمعناه ماذا؟ معناه أنه تحمل الضرر، المشتري يقع عليه الضرر، أي ضرر؟ الضرر المنفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار لا يتحملها المشتري، لا يتحمل هذه المؤونة الزائدة. نعم هناك ضرورة قاضية بأن تكون المؤونة، إذا كانت المؤونة يسيرة يجب دفعها على المشتري، تقع على عاتق المشتري. أما إذا كانت كثيرة فلا ضرر ولا ضرار يشملها. يقول المصنف نعم لا بد أن نقيد دفع المؤونة الزائدة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أن المؤونة الزائدة ليست هي المؤونة الكثيرة بنظر العرف، وإنما المقصود من المؤونة الواجبة على المشتري هي المؤونة اليسيرة المؤونة القليلة، لأن المؤونة القليلة لا يشملها قوله لا ضرر ولا ضرار، خارج عن هذه القاعدة. الضرر المنفي هو الضرر الكثير، الضرر المعتد به لدى العقلاء بعبارة أخرى، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة كبيرة يندرج ضمن الكثير من القبائل، الكثير من المصادر، فهذه لا تشمل كل الأفراد، كل أفراد الضرر، وإنما تشمل بعض أفراد الضرر، الضرر المعتد به لدى العقلاء. مثلا الآن يحق لك أن تجرح نفسك، مهذا؟ لكن أي جرح؟ الجرح المؤدي المفضي إلى الموت؟ طبعا القاعدة واضح، يحق لك أن تصرف مالك، لكن تصرف مالك إلى أي درجة؟ يعني إلى حد الإسراف والتبذير؟ على كل أحوال هذه قضايا تشملها هذا. فمن هنا قاعدة لا ضرر لما يقول المؤونة الزائدة على المشتري، المؤونة لوجوب الرد، ها هذه على المشتري، أي مؤونة؟ المؤونة الكثيرة أم المؤونة اليسيرة؟ لا، المقصود بها المؤونة اليسيرة القليلة، لأن المؤونة الكثيرة يشملها قوله لا ضرر ولا ضرار. لكن هنا يبقى شيء وهو توهم يجيب عنه المصنف، وهو أنه لو قبض المشتري السلعة بالعقد الفاسد، تكون السلعة تحت يد المشتري فيمسكها المشتري، يعني يصدق عليه أنه أمسكها، يصدق الإمساك. إذا صدق الإمساك، هذا الإمساك من أين جاء؟ يقول هذا الإمساك نشأ بإذن المالك، باعتبار أن المالك لما باعه أذن له، كأنه أذن له بهذا الإمساك وإن كان العقد فاسدا. فلماذا تقول يجب عليه الرد فورا؟ والمفروض أنه لا يشمله قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أو لا يحل أو إلا بإذنه، يحرم التصرف إلا بإذنه، إلا بإذنه، هنا هذا بالإذن، فهو داخل في المستثنى، داخل في المستثنى، وليس داخل في المستثنى منه، لا داخل في المستثنى، باعتبار أنه أذن المالك لهذا المشتري بهذا الإمساك فلا يجب عليه الرد الفوري. يجيب المصنف عن هذا التوهم، يقول إن ابن المالك هنا، ابن المالك إنما هو إذن معاملي حينما تبايع فيما بينهما. صحيح أذن له المالك، لكن هذا الإذن ماذا؟ هذا الإذن ما شؤون من أي شيء؟ الإذن من المعامل، إذن معاملي، هذا الإذن المعاملي يعني من خلال العقد، إذن معاملي. طيب الآن انتفت هذه المعاملة أم لا؟ أم لم تنتف؟ هذه المعاملة فاسدة، فالمعاملة انتفت صحيح، هذا عوض الذي أمسكه المشتري هو عوض، والمفروض أن المعاملة فاسدة بحكم الشرع فتنتفي صفة العوضية، وإذا انتفت صفة العوضية ينتفي الإذن، فمعناه أنه لا إذن في هذه المعاملة ولا إذن في هذا الإمساك. وأيضا المالك لم يملك المشتري على نحو الملكية المجانية حتى نقول يصح الإمساك فيه، لا، لأن المالك لم ينشئ هذه المعاملة وهذه الملكية المجانية أبدا، أنشأ ملكية لكن بالعوض، بمقابل العوض، والعوضية صفة العوضية انتفت. فكيف تقول أن هذا الإذن كافي؟ لا إذن، بل حتى لو قيل أن هذه السلعة ملك للمالك نسلم، حتى لو قيل هكذا، ولكن نقول أنها أمانة مالكية. يعني لو فرض هكذا إنسان يقول نحن نسلم أن هذه السلعة ملك للمالك لكنها أمانة مالكية بيد الآخذ، بيد المشتري، فتكون هذه الأمانة المالكية حتى لو بان العقد فاسدا لا ضمان فيها ولا يجب ردها مباشرة، لأن المالك أذن بها. يقول الشيخ هذا الإذن، الإذن إذن الأمانة المالكية لم يأذن به المالك، وحتى لو فرضنا أنه إذن إلا أنه إذن جديد واستيداع جديد لا ربط له بالإذن المعاوضي، بالإذن المعاملي، والإذن المعاملي المعاوضي السابق كان فاسدا، ونحن كلامنا ليس في الاستيداع الجديد، محل الكلام في جواز الإمساك بالإذن المعاوضي السابق، وقد فرضنا أن الإذن المعاوضي السابق هذه المعاملة باطلة وفاسدة فيبطل الإذن فيها. نحن نفرض هذا، فساد المعاوضة، فساد المعاملة، فيبطل الإذن فيها. نحن لا نتكلم حول الإذن الجديد، نتكلم حول الإمساك بالمعاملة السابقة، والمعاملة السابقة فاسدة فلا يجوز الإذن ويجب الرد فورا. هذا خلاصة الكلام في هذا الفرق المبتني على المسألة الأولى، المسألة الأولى لو قبض بالعقد الفاسد. فليس له ملكه ووجب عليه ضمانه. المسألة الأولى التي أخذناها قبل البحث عن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن البحث عن هذه القاعدة جاء عرضيا يعني من باب الاستطراد، ولا الأصل البحث هناك. نحن نتكلم ما يصدق عليه بالعرف أنه رد. يعني ماذا تفهم أنت من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدب أمانات أن تردوا الأمانات إلى أهلها؟ هذا الرد متى؟ يعني بمجرد ما استلمت، أم بعد ساعتين ثلاث ساعات، أم بعد يوم يومين؟ مو فور. يعني هاي الآن كثير من الأحيان يجري هذا، يعني من الأمور المبتلى بها. كثير من الأحيان تشتري سلعة من السوق، تذهب بها إلى البيت، يتبين الفساد، عدم أهلية هذه السلعة للملك أو للتبليغ. إذا ما جئت في اليوم الأول تأتي في اليوم الثاني يصدق الرد. هذا هو ما يصدق عليه رد العرف. في نظر العرف متى يصدق الرد؟ رأسا مباشرة هذا ما يمكن. هاي الدقية العقلية، الدقية العقلية مباشرة تنفذ. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد. ما هو هذا؟ شايف؟ مبتني على هذه المسألة. الفرع الثاني مبتني على هذه المسألة ومتفرع على هذه المسألة، وهو وجوب رده فورا إلى المالك. وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى المالك فورا. لكن ما المراد بالفور؟ الفور العرفي، الفورية العرفية. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وجوب رد مما لا خلاف فيه، وجوب رد فورا على تقدير عدم جواز التصرف فيه. يعني أنت هذا المقبوض بالعقد الفاسد لا يحق لك أن تبقيه تحت يدك، لأن الإبقاء نوع من التصرف، والتصرف لا يجوز. الإبقاء نوع من التصرف والتصرف لا يجوز، منهي عنه. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه، كما يلوح من مجمع الفائدة، يظهر من كلام مجمع الفائدة يعني الفورية، وجوب الرد فورا يظهر من مجمع الفائدة. بل صرح في التذكرة، صرح العلامة في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري. قلت هنا كلام بعد هذا، بعد بيان هذه الأمور، أن هنا كلام. الكلام ما هو؟ يجب رد فورا، لكن لو كان في وجوب رد مؤونة زائد، هذه المؤونة الزائدة على أي طرف؟ على القابض أم على الدافع؟ على المشتري أم على البايع؟ طبعا لا إشكال أنها على المشتري. أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم رد إلا به، من باب أنه ماذا؟ من باب أنه مقدمة الواجب. المؤونة الزائدة مقدمة لرد، ولا رد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب المقدمة. نعم. وإطلاقه يشمل، إطلاق كلام العلامة يشمل ماذا؟ يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة. الآن لو فرضنا أن السلعة يجب ردها، لكن في ردها مؤونة، هذه المؤونة زائدة كثيرة، كلام العلامة يقول المؤونة على المشتري فيشملها، مع العلم أن هذه المؤونة الكثيرة منفية. منفية بأي شيء؟ منفية بقوله لا ضرر ولا ضرار. فلا بد من أن نقول أن المقصود من المؤونة القليلة، بأي هذا نخصص هذا المورد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما لو كان في رده مؤونة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها، إلا أن يقيد وجوب هذه الأمانة المؤونة الزائدة، عفوا وجوب المؤونة الزائدة يقيد بغيرها، بغير المؤونة الزائدة، غير المؤونة الزائدة الكثيرة. ما هي المؤونة؟ يعني يقيد بالمؤونة القليلة. بأي دليل؟ بأدلة نفي الضرر. بأدلة نفي الضرر يعني بقاعدة لا ضرر ولا ضرر. ويدل عليه الآن الدليل، دليل على وجوب الرد فورا، أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير ابنه، فلا يجوز هذا التصرف. أنت إذا أمسكت المقبوض بالعقد الفاسد يصدق عليه أنه تصرف، لكن تصرف بدون إذن المالك، والتصرف بدون إذن المالك لا يجوز، فيجب أرد. فلا يجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه، من هو؟ الإمام الحجة. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، يعني بدون الإذن لا يتحقق هذا التصرف ولا يتحقق هذا الإمساك، لا يجوز الإمساك. طيب، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، ولو نوقش يعني هذا شخص ربما يدعي أن المنصرف من التصرف ما هو، لما يقول التصرف من مقصود من التصرف في هذا الحديث؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف، من المقصود بالتصرف؟ هو عارف، يقول المقصود من التصرف هو التقلب. مو قلنا جميع التقلبات إذا تتذكرون هذا التعبير مر علينا، التقلب. فالمتبادر والمنصرف من لفظة التصرف هو التقلب في الشيء، والتقلب في الشيء غير الإمساك، يختلف عن الإمساك. التصرف في الشيء غير الإمساك، فلا يحرم هذا التصرف، لا يحرم التصرف. التصرف غير الإمساك، أنت تقول الإمساك لا يجوز، لا يجوز إمساك المقبوض بالعقد الفاسد ويجب رده فورا. هنا الإمام يقول لا يحق لأحد أن يتصرف، التصرف غير الإمساك، التصرف غير الإمساك. كيف تستدل بهذا الحديث؟ هنا يجيب الشيخ الأعظم، يقول حتى لو قلنا بهذا وسلمنا بهذه المناقشة في معنى التصرف وأنه غير الإمساك، نحن عندنا دليل آخر. الدليل الآخر ما هو؟ هو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. هذا يحمله كافي، يكفي في الاستدلال بالحق. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، نعم، كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل، كفى يعني كفى في الحرمة، وكفى في وجوب الرد فورا، لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، عن طيب نفسه. طيب الآن قوله لا يحل، لا يحل شو؟ هذا لا يحل يشمل ماذا؟ لا يحل استند إلى المال، لكن أي شيء متعلق الحل وعدم الحل. الآن نفى الحلية، ما نفى حلية المال، هذا مطلق لا يحل، لا يحل، شامل لكل أنواع التصرف، ومنها الإمساك، لا شك من الإمساك فشامل له، يكفيها. نعم. كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به بهذا المال، التي منها كونه في يده، كونه في يده شو ماذا؟ كونه في يده إمساكه حتى بدون تصرف، حتى بدون تكليف، بدون أن يتكلف فيه، بدون حمله، لا فقط هو تحت يده، هذا مشمول به، يشمله هذا الحكم. وأما توهم أن هذا بإذنه، هذا قلت هذا التوهم، قال القائل يقول أن هذا الإمساك هو بإذن المالك، بإذن المالك، وإذا كان بإذن المالك هو داخل في المستثنى ولم يدخل في المستثنى منه، هذا داخل هنا، فمعناه هو مأذون به، وإذا كان مأذون به لماذا تقول يجب رده فورا؟ هو مأذون من قبل المالك، هذا الإمساك مأذون به من قبل المالك. نعم. وأما توهم أن هذا بإذنه، حيث أنه، حيث أن المالك دفعه، دفع هذا المال باختياره، دفعه لمن؟ دفعه إلى المشتري باختياره، لأنه مجبور. نعم. هذا التوهم فمندفع، وجه الدفع ما هو هذا دفعه؟ وجه الدفع أنه لم، هذه المعاملة، هذا الإذن إنما كان إذنا معاملاتيا أو معامليا، هذا الإذن المعاملي العوضي، هل هو مأذون به أم لا؟ لا، هذا ليس مأذونا به، لأن المعاملة فاسدة لفساد المعاملة، فتنتفي عنه صفة العوضية، وإذا انتفت صفة العوضية انتفى الإذن، فأي إذن أنت تتكلم به؟ هو لم يكن هناك إذن أصلا. نعم. فمندفع بأنه إنما ملكه، أن البائع ملك هذا الثمن للمشتري عوضا، من باب حال كونه عوضا، عوضا يعني شو؟ أنت لماذا دفعت هذه السلعة؟ دفعتها عوضا عن هذا المثمن، دفعته عوضا عن المال الذي يدفعه، عن الثمن الذي يدفعه المشتري، بمعنى أنك دفعته بعنوان المعاملة، لكن أي معاملة؟ المعاملة الصحيحة أو المعاملة الفاسدة؟ المعاملة الصحيحة لا معاملة فاسدة، وهذه الآن المعاملة فاسدة، فمعناه أنه انتفت صفة العوضية، إذا انتفت صفة العوضية انتفى الإذن. نعم. إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية لفساد المعاملة، هاي انتفت باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا، وبعبارة أخرى لأن المعاملة فاسدة شرعا، والمفروض أنه، أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشأها المالك، وبعبارة هذا أولا، إذا انتفى صفة العوضية انتفى الإذن، إذا انتفى هذا الإذن بعد ما أنت تقول إذن، لا هذا لم يأذن به، هذا أولا. وثانيا إذا قلت أن هذا، هذه ملكية مجانية، لا يعني المالك دفع، دفع هذه السلعة بعنوان الملكية المجانية، هل المالك البائع أنشأ هذا البيع، البيع المجاني، أم أنشأه بعوض؟ حتما أنشأه بعوض، هو ما أراد المجانية، حينما أبيعك الكتاب، حينما أبيعك السلعة لم أبعك هذه السلعة مجانيا، وإنما بعتك بعنوان العوض المعاملة، غاية المعاملة فاسدة. نعم. والمفروض أن كونه كون هذا المال على وجه الملكية المجانية، هل هو منشئ على هذا النحو؟ مما لم ينشئها، لم ينشئ المالك هذه الملكية المجانية، فينتفي أصلا الإذن. وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا. طيب، هذا شخص يقول نعم نحن نسلم أن هذا المال ملك للمالك، لكنه حينما انتقل إلى المشتري بالعقد الفاسد فيكون في يد الفاسد، في يد المشتري وفي يد الآخذ بعنوان أنه أمان، والأمانة أمانة مالكية مأذون بها، فلا إشكال فيه. يقول له هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه هو أولا حينما أنشأ هذا الإذن وهذه الأمانة هل كان مأذونا بها، أو هو أنشأ على البيع، هو إنشاء بيع، إنشاء معاملة، هو ما أنشأ هذه الأمانة وإنما أنشأ المعاملة، والمعاملة المفروض أنها فاسدة. نعم. وكونه مالا للمالك وكون يعني هذا شو اسمه المدفوع يعني المأخوذ بالفاسد بالعقد الفاسد، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده، في يده من؟ في يد من؟ في يد الآخذ، في يد المشتري. وكونه أمانة وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، لأنه هو ما أذن بهذا، هو أذن بالمعاوضة المعاملاتية، هناك معاملة. نعم. مما لم يؤذن فيه، ولو أذن له، حتى لو سلمنا أن المالك أذن في هذا، في هذا النوع من الأمانة، هذا هاي أمانة جديدة، نحن لا نتكلم في الأمانة الجديدة، لا نتكلم في الاستيداع الجديد، إنما نتكلم في العقد، في المال المقبوض بالعقد الفاسد. نعم. فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مثل هذا، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة. يعني بعبارة أخرى، لو دفع إليه الهبة أو ملكه بالهبة، هذا لا كلام، بعد فساد المعاملة الأولى يقول له هو هبة لك. ماذا شوف، نحن لا نتكلم حول هذه الهبة الجديدة، نتكلم حول المعاملة الأولى، والمعاملة الأولى فاسدة لا إشكال، فمعناه ما يترتب عليها فاسد. نعم. هذا. ولكن الذي يظهر من المبسوط، من المبسوط لمن؟ المبسوط للشيخ الطوسي قدس سره، عدم الإثم في قبضه، بمعنى لو قبض المال بالعقد الفاسد هل في قبضه حرمة؟ الآن قبضته يجب عليك رده، لا إشكال فيه، يجب عليك رده فورا، انتهينا منه الآن، هو تحت يدك، حتى ترده ممكن يوم يومين، هل أنت آثم في ذلك؟ لا، لا يترتب عليه الإثم. عدم الإثم في قبضه معللا، يعني لماذا لا يأثم معللا؟ الشيخ الطوسي معللا بأنه قبض هذه السلعة، قبض المال بإذن مالكه، وإذا كان القبض بإذن المالك معناه لا إثم عليه. لكن نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ انتبه إلى الكلام. طيب، يقول بإذن المالك، قبل قليل قلنا هذا القبض لم يكن بإذن المالك، يعني مو كل شيء يقال هو أنت تسلم به، قبل قليل قلنا هذا القبض ليس بإذن المالك، إذن المالك معاملة صحيحة، هذه المعاملة فاسدة. لم يكن إذن. نعم، ويكون منافي لما ذكرناه. وقد تقدم أيضا من التحرير لعلامة التصريح بعدم الإثم في إمساكه، في إمساك المقبوض بالعقد الفاسد، وكذا السرائر للحل، السرائر ابن إدريس الحلي ناسبا له، ناسبا عدم الإثم إلى الأصحاب، يعني كأن الأصحاب قالوا، يعني الأصحاب الإمامية الفقهاء الإمامية كأنهم قالوا هكذا، قالوا أن الإذن المعاوضي ينحل إلى جنس الإذن، لأن نحن قلنا الإذن الآن غير موجود، فكأنما هذا الإذن المعاوضي ولو كانت المعاوضة فاسدة هذا ينحل إلى جنس الإذن. وفصل خاص، الجنس هو الإذن والفصل هو المعاوضة، إذا انتفى الخاص لا يعلم انتفاء الإذن الذي هو جنس. لكن هذا كلام أيضا ليس بصحيح، بل هذا كلام ضعيف، لأن الفصل ينتفي بانتفاء الجنس، إذا انتفى الفصل انتفى الجنس. نعم، على كل، وقد تقدم أيضا من التحرير التصريح بعدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر ناسبا له، ناسبا لهذا القول وهو عدم الإثم إلى الأصحاب، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، النسبة نسبة عدم الإثم، عدم الإثم إلى الأصحاب، هذه النسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل أنه لا يعاقب. طيب لما يقول في المبسوط عدم الإثم في قبضه في إمساكه، هذا كيف يقول المراد به صورة الجهل؟ صورة الجهل ما هو؟ صورة جهل الآخذ. الآخذ إذا كان جاهلا بفساد المعاملة، هنا مخصوص في هذا، فحينئذ لا يؤاخذ على إمساكه. أما العالم كيف؟ نحن ذكرنا فصلنا هذا القول، أما العالم بفساد المعاملة يعاقب أم لا يعاقب؟ لا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب. الثالث من الأمور.